الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحية يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المساء أيها الإخوة سنبدأ بحديث ابن عباس، حديث المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات. وإن كان تحدثنا الحقيقة الأسبوع الشهر الماضي عن هذا الحديث في مجمله، لكن بناء على رغبة الإخوة، وحد الإخوة طرح بأن الحديث يحتاج إلى أن يعاد بطريقة مرتبة أو بمعنى أوعب أكثر، والوقوف مع بعض ما فيه لعظم ما جاء من وصايا فيه، ولذلك سنبدأ به هذا المساء. حديث ابن عباس يقول: قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه وصايا عظيمة، ويكفي أن الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه ابن عباس. وإذا تأملت في هذه الوصايا ستجد فيها بإذن الله تعالى ما يجعلك بهيجا سعيدا كبيرا رائعا، وسيجعلك تعيش هذه الحياة بطمأنينة وسعادة واستقرار وراحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقلنا سابقا إلى أن هذه الأحاديث وهذا الوحي هو الذي يبعث في نفوس الناس هذا الجمال وهذه الحرية وهذه المعاني السامية التي نحن أحوج ما نكون إليها. اليوم ربما قد تجد من يعتني بالقراءة ويهتم بها ويعتبرها عادة مهمة جدا، وهي كذلك، ولكنه لا يصرف لهذا الوحي من هذا المعنى شيء. ربما يقرأ ولكنه يفوته أن يقرأ هذا الوحي قراءة تأملية، قراءة مشاعرية، قراءة تدبرية. فإن الحياة، كل الحياة في هذا الوحي. وكم من نص لا يتجاوز سطر أو سطرين قد يبعث في قلب صاحبه الحياة. وكما تعلمون فإن هذه الشريعة وهذا الوحي يعيد بنا هذه الأفكار، يعني منظومة الأفكار والمفاهيم والتصورات هذه التي نعيش بها يعيد ترتيبها الوحي، يعيد تنظيمها، يعيد ترتيب أولوياتها، مصفوفة الأولويات فيها. هذا الوحي كفيل بإعادة البناء إلى أبعد درجة، ولكنه مع كل أسف لم نعتني بهذا المعنى إلى اليوم. ربما في جهود تبذل على قراءة الوحي وعلى قراءة السيرة وعلى قراءة القرآن بتدبر، لكنها ما زال فيها نقص إلى يومنا هذا. ولذلك أنا ما زلت أطرح هذا السؤال: اليوم جمعة، من الذي منا قرأ سورة الكهف قراءة تفسير سورة الكهف. ربما تجد اليوم المسلمين قرأوا سورة الكهف، لكن الواحد ربما ما قرأ تفسيرها، ما سأل نفسه لماذا هذه الشريعة تقرر هذه الصورة كل أسبوع؟ ما الفوائد الضخمة في سورة الكهف؟ لماذا الشريعة قررتها كل أسبوع؟ ما الدروس المهمة التي ينبغي أن نستقي منها هذه الحياة؟ ومع ذلك قد يفوتنا فيها شيء كبير جدا، قد يفوتنا فيها شيء كبير. ولو لم يكن فيها إلا وصية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماذا تقول هذه الآية؟ اصبر نفسك مع الصحبة الصالحة وأنت في زمان بحاجة أن تتشبث بالصديق الصالح الذي يعينك على الطاعة. قد يكون هذا الصديق اليوم ليس كالأمس، الأمس كان صديقك هذا الذي تجده زميل لك في دراسة ولا جار لك في البيت ولا صديق في العمل. اليوم كثر الأصدقاء الذين يملون عليك أفكارا ومفاهيم وتصورات، أكثرهم ربما يأتون معك على سرير النوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هل الواحد اعتبر منا وهو يفتح الإنترنت أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هؤلاء الذين يضيفهم ويطلع عليهم هل هم صحبة مؤثرة على تفكيره وعلى تصوراته وعلى مفاهيمه؟ ربما الواحد يتلقى اليوم من المفاهيم والأفكار والتصورات من وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يتلقاه من صديقه الذي يلقاه بجسده، ومع ذلك لا نعتني. بل ربما كم واحد اليوم فرط في صحبة صالحة، وهذه الصورة كل أسبوع واصبر. وهذا التوجيه لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كم مرة قرأنا هذا النص وكم مرة اتخذنا خطوات عملية فيه، واستطاع الواحد أن يلتقي بأصدقائه الصالحين الذين يعينونه على الطاعة ويتمسك بهم ولا تعد عينه عنهم في شيء، إلى غير ذلك من القضايا التي موجودة في سورة الكهف بحاجة إلى قراءة. لعلي لو سألت كم هم الذين قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة تدبرية تأملية يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما قد تتفاجأ أن هذه الجموع التي أمامي هذا المساء تؤمن إيمان كامل أن أعظم صانع للحياة، أعظم راسم للإيجابية فيها والفعل والحياة الجميلة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن من الذي قطع من وقته أياما أو ساعات على الأقل أو دقائق في اليوم الواحد ليقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة تدبرية؟ قد تتفاجأ أن جملة من المسلمين اليوم ما قرأوا هذه السيرة كاملة، هذا معه نتف من أولها، وهذا معه شيء من وسطها، وهذا معه شيء من آخرها، وهذا معه أخبار علقت من أحاديث الناس. الذي يريد أن يربي ولده اليوم ماذا يصنع؟ أي الكتب تدلونه عليها؟ أي الأسواق يذهب ويشتري منها؟ أعظم سيرة لتربية الأبناء هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يديرون الأعمال والمؤسسات الكبيرة الضخمة القادة ينبغي لهم أن يقرأوا هذه السيرة ليعرفوا كيف يقودون الناس. الذي يريد أن يكون زوجا صالحا بامتياز عليه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وفاعلية وتدبر حتى يأتي على أعماله. أنا أقول أننا في أمس الحاجة اليوم بقراءة هذه المعاني، إعادة قراءة لها من جديد. وقد تتفاجأ أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتيب لا يتجاوز 80 70 60 50 40 100 صفحة على أكثر حد، ومع ذلك ما قرأنا. بل أنا أقول لو لم يقرأ في السيرة النبوية إلا الشمائل لكان كافيا. الشمائل المحمدية، كيف تعامل مع أزواجه، كيف تعامل مع أولاده، كيف تعامل مع أصدقائه، كيف تعامل مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب ما زال مفقودا حتى في كتب السيرة المشهورة. نقرأ أيامه وحروبه صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل في الأزمات، ولا نقرأ كيف تعامل مع أزواجه وبناته وأولاده وأصدقائه وحتى أعدائه، مع أنها أكرم ما تكون في السيرة. هذه المعاني أيها الأخوة مهمة جدا، أنا أفتتح بها هذا المجلس لأنني أقول لكم ولنفسي أولا أننا بحاجة إلى سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من؟ يوصي من يا أخوان؟ يوصي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الوصية لابن عباس وصية لمن؟ وصية لعموم الأمة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولذلك اسمعوا هذه الفوائد التي سنأتي على جملة منها وليس على كلها. أولا من الفوائد في الحديث أن من فكر الوالد والمعلم والمربي أن يتعاهد صغاره ببناء المفاهيم والأفكار البناءة في حياته. من فقه الوالد، من فقه المعلم، من فقه المربي أن يتعاهد أبناءه وطلابه ببناء الأفكار والمفاهيم والتصورات في حياتهم. أضخم ما تقدم لولدك أن تبني لديه تصورا صحيحا، أعظم من لقمة العيش ومن اللباس الجديد أن تقدم له تصورا صحيحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملت سيرته سترى بأنه يتعاهد ويبني المفاهيم بناء ضخم. يا معاذ، لاحظ لما وجد معاذ، يا معاذ إني أحبك، طيب ماذا تريد؟ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مفهوم ضخم ينبغي أن تعتني به. سل يا ربيعة، سل يا ربيعة ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. أبشر، لا، لابد يبني لديه مفهوما ضخما، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان صلى الله عليه وسلم يبني المفاهيم والأفكار والتصورات بناء ضخما. ولذلك تبني لولدك وطالبك وزوجك مفهوما يبقى في ذهنه ويغير مساره في الحياة كلها على الحق. وإذا أردت أن تزيل شيء من الباطل فلا يزيله إلا المفهوم الصحيح. وهذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد في بنائها. يا غلام، ما لك ولهذا الغلام الصغير الذي يركب وراءك، ما لك وله أن تقول له هذه الوصية التي تتربى عليها أجيال الأمة اليوم إلى أن تقوم الساعة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ، انتبه، وحفظها ابن عباس وألقاها على الأمة. ووالله ثم والله الذي لا إله إلا هو، لو أن واحدا من الجالسين هذا المساء خرج وهو يعتنق هذه المفاهيم اعتناقا جادا، والله ثم والله لتجري الحياة في واقعه وفي بيته وفي ماله وفي وظيفته بشيء لا يتصوره مدى الحياة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن إنسانا هذا المساء فتح الله عليه ووفقه وكان جادا وأخذ هذه المفاهيم وخرج بها متمسكا بعروتها مستوثقا منها، والله الذي لا إله إلا هو لا يتغير مساره في الحياة عن شيء لا يتوقعه. وسترون الآن ما معنى هذه الوصية. إذن من المفاهيم الأولى في الحديث، من القضايا المهمة، أن من فقهك أن تلقي على زوجك وولدك وطالبك ومن تربيه تعتني ببناء المفاهيم وبناء الأفكار وبناء التصورات. اقرأوا القرآن، ماذا في القرآن؟ القرآن فيه يا بناء مفهوم يا خلخلة مفهوم آخر وإزاحته، ما في غير كذا. كيف نفهم التعامل مع الناس إلا من خلال الوحي؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل لهم أن يختاروا الكلمة الجميلة لأن هذه عبادة. منين نعرف أن الوالد مقامه عظيم، أن الوالدين مقامهما عظيم؟ منين نعرف؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالتوحيد وبالوالدين إحسانا، للدرجة التي يجعل الله طاعة والديك في مقام التوحيد. منين نفهم هذا المفهوم الضخم؟ إلا من خلال هذا الوحي. ثانيا، من الفوائد في الحديث: لا تحتقر صغيرا، من توجيه ونصيحة وكلمة معبرة، فقد تأتي من خلالها على أمانيك. ولدك الذي في البيت لا تقول الولد صغير، انتبه، إلقي عليه بمفهوم ضخم وسيحفظهم على أيام. إذا رأيت يصنع خطأ فلا تقل له عيب، وتجعل علاقته مع الناس، متى ما توارى عن الناس صنع كل شيء. اجعل علاقته من؟ مع الله، حتى إذا جاء لهذا الخطأ في الظلام الدامس يتوقف عنه، لأن رب العالمين يراه. كم مرة الواحد وجد ولده على خطأ فذكره بأن رب العالمين يراه، ويصنع من خلال هذا الحياة. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذه الرسالة: غلام، حفظها ولا ما حفظها؟ ضبطها ولا ما ضبطها؟ اعتنى بها ولا ما اعتنى بها؟ وهي اليوم عندنا ربما تصنع لنا واقعا لا ينكر على بال الإنسان. ولذلك اعتني بهذا عناية كبيرة، ارمي كلمة إيجابية وستجد الحياة. وإياك في التعامل مع ولدك أو التعامل مع زوجك أو التعامل مع طالبك أو التعامل مع زميلك، إياك أن ترمي بكلمة مشؤومة فيكتب الله تعالى بها خسارته في الدارين. إياك مهما وجدته والغا في الخطأ فينبغي لك أن ترفعه وأن تبعث إليه بكلمة فعل إيجابية، وتصنع من خلالها بإذن الله تعالى الحياة. ثالثا، احفظ الله. هذه وصية من؟ وصية الذي لا ينطق عن الهوى. ولاحظوا يا أخوان، احفظ الله يحفظ. كيف نحفظ الله؟ نحفظ أوامره وحدوده، ونقوم بواجباته، ونجتنب نواهيه، ونعظم شعائره. إيش المقابل؟ يحفظنا رب العالمين. في ماذا يحفظنا؟ يحفظك في كل شأنك، يحفظك في دينك الذي باتت تتخطفه الشهوات والشبهات اليوم من كل مكان. هل كنت تتوقع الأيام أن بعض أبناء المسلمين يصلون للإلحاد؟ هل كنت تتوقع الإلحاد؟ بتنا اليوم نناقشه ونعتني به ونهتم به لأن أبناءنا يقعون فيه. ولذلك هذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع؟ كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. لا تظنن بأن المسألة بعيدة عنك وأن قلبك ثابت ولا يمكن يتأثر وما يدريك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمسي الإنسان مؤمن، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ويصبح كافرا، ويصبح مؤمن ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن ينتبه ويخاف ويقلق، وهذا هو كان دأب الصالحين. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغ، تعرفون عمر ولا ما تعرفون عمر؟ عمر بن الخطاب الذي إذا سلك واديا سلك الشيطان طريقا، أو فجنا واديا غير واديه أو فجه أو طريقه، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما بلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بالمنافقين، ذهب لحذيفة وقال: أسألك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وإحنا الواحد لا يأتي على باله النفاق ولا يأتي به ترك هذا الدين ولا يجري على باله ويرى بأنه في مأمن وأن إيمانه كالجبال الراسيات. وهذا الذي يفسر خوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما يدريك وكم من نظرة قد تزل بقدم الإنسان إلى الهاوية، وكم من كلمة قد تزل بالإنسان، وكم من خطوة في غير الطريق تزل بالإنسان. فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل وأن نقبل إليه إقبال الصادقين، وأن نعتني بهذا المعنى قدر ما نستطيع حتى نأتي بإذن الله تعالى منه على أمانينا. إذا نحفظ الله كما قلت في أوامره وفي شعائره وفي قيام بواجباته وفي الانتهاء عن محرماته، يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دنياك كيف؟ يحفظك بحفظ بدنك وحفظ مالك وحفظ أهلك وحفظ عقلك وحفظ مصالحك وكل شيء في حياتك. لاحظوا يا أخوان هذا المعنى لحفظ الله تعالى. يحفظك في دينك بانشراح صدرك إلى الخير، بانشراح صدرك. وكم من إنسان يبحث عن هذا الانشراح فلا يجده. ويحفظك بانشراح صدرك الخير وضيقه من الشرور والمعاصي والآفات، ويخلي قلبك من تأثير الشهوات والشبهات، ويرقب إليك دينه ومشاهد الخير والصلاح، ويبغض إليك كل معصية أو فساد أو طريق من طرق الشياطين. ومن الفوائد، وهذه الفائدة بناء على الفائدة الأولى التي مرت، وهذه الفائدة الثانية، وهذا يا أخوان ينبغي لنا أن ننتبه له: إذا وجدت خللا في شأنك، وضياعا في أمرك، وشتاتا في حياتك وبيتك، وعدم بركة في وقتك، فانتبه، فقد يكون هذا ثمة خلل وقع لك في تخلفه في العناية بهذا المفهوم أوجب لك هذا الشتات، أنك لم تحفظ الله عز وجل فلم يحفظك الله عز وجل. وإلا الأصل أنك إذا حفظت الله تعالى وقمت بأمره أن يحفظ الله تعالى أمرك. فإذا وجدت خللا في زوجك أو خللا في ولدك أو خللا في مالك أو خللا في وظيفتك أو شتاتا في حالك، فيجب إليك أن تقبل على رب العالمين وتستعتبه وتقبل عليه إقبال العارفين، لعل الله تعالى أن يمن عليك ويسد عنك هذا الباب الذي فتح عليك. ولهذا كان من دأب السلف، فإن السلف رضوان الله تعالى عليهم ماذا يصنعون؟ كان الواحد منهم إذا تغير خلق زوجه، خلق زوجه وخلق دابته، ماذا يصنع؟ أول ما يرى هذا التغير مباشرة يقول: هذا شيء بيني وبين الله عز وجل. مباشرة يعرف، يقول: والله إني لأعرف ما يصيبني من خلق زوجتي وخلق دابتي. ولذلك هذه القلوب الشفافة، هذه القلوب الحية التي أول ما تجد تعثر في الطريق مباشرة تجد ألما وألقا وتخشى أن يكون بينها وبين الله تعالى شيء. وإلا قد قال الله عز وجل لنا، يبين لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا تصنع له يا رب العالمين؟ قال الله: فلنحيينه حياة طيبة. هذا من اللي يقول هذا؟ الله. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في قلبه، وحياة طيبة في بيته، وحياة طيبة في زوجه، وحياة طيبة في ولده، وحياة طيبة في راتبه، وحياة طيبة في وظيفته، وحياة طيبة في كل شيء. فإذا لم تجد هذا المعنى فالتفت، فلعلك صنعت شيئا أوجب لك هذا البوار. إذا لم تجد هذا المعنى فالتفت، فلعل شيئا أوجب لك هذا البوار. صلى الله عليه وعافينا وإياكم. ومن الفوائد، من الفوائد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وانتبه الآن يا إخوة، أعظم القضايا اليوم التي تفتح علينا أبواب النعم تدرون ما هي؟ باب الدعاء، أليس كذلك؟ خلونا نتأمل بس في الدعاء ماذا قال الله عز وجل لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الذي يقول هذا؟ الله. السؤال المهم، أنا وإياك كم صرفنا من أوقاتنا لهذا الدعاء؟ كم صرفنا لصلاح قلوبنا وثباتها على الحق في زمن الفتن والظلام؟ كم صرفنا؟ وسألنا الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الحق والمنهج. كم صرفت من هذا الدعاء في صلاح ولدك وصلاح زوجك وصلاح مالك وصلاح وظيفتك؟ كم تصرف كل يوم؟ هذا رب العالمين فتح الباب يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا كان من ولهذا كان من فقه عمر، من فقه الخليفة عمر، ماذا يقول؟ إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الله تكفل بها، أليس كذلك؟ ولكن أحمل هم ماذا؟ هم الدعاء. لك أن تسأل نفسك هذا المساء، أليس هذا المساء كان بيننا، أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ساعة قبل المغرب من سأل الله عز وجل فيها شيئا أعطاه، أليس كذلك؟ كم صرفت من وقتك لهذه الساعة؟ وكم تجهزت لها وأقبلت على رب العالمين ورآك رب العالمين فقيرا مسكينا لا حول لك ولا قوة وسألته أن يفتح عليك؟ والله ما تعود خائبة، والله ما تعود خائبة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رب العالمين ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ماذا يقول؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أعظم أوقاتك في يومك وليلتك لحظات السحر، كم تدفع لها من وقتك؟ وكم تقبل على رب العالمين وتسأله أن يصلح حالك وأن يعينك وأن يرزقك استقامة على دينه وأن يفتح عليك في قلبك فرحا لا ينتهي مع الأيام؟ ولذلك الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. لكن انتبه، ليس المقصود هذا السؤال الذي يقال باللسان والقلب مدبر، فإنك ترى بعضنا ربما يرفع يديه ويقول كلاما لكنه لم يستوعب قلبه ولم يجري في مشاعره. المقصود إذا سألت سؤال المضطر، سؤال الملح، سؤال المخبت، سؤال الضعيف، سؤال المسكين، سؤال من لا حول له ولا قوة إلا بيد رب العالمين. ولذلك ينبغي أن يجري هذا المعنى في قلبك ومشاعرك أولا، أن تعرف أنك أفقر الناس وأحوج الناس إلى ربك، وإن لم يفتح عليك فقد خذلك أعظم الخذلان. إذا رآك رب العالمين مقبل هذا الإقبال سيفتح الله تعالى عليك فتحا لا يفتح على أحد غيرك، بس نحتاج إلى أن نصدق مع رب العالمين ونقبل. ولذلك تجد من البركة والتوفيق لبعض الناس ساعة الجمعة لا يبرح المسجد، متفرع السحر شعا مضطرا منيبا، لأن الله يحب أن يكون عبده بهذه الصورة، فيبتليه ليرغم أنفه ليعود إلى ربه. وهذا المعنى نحن في أمس الحاجة إليه. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى، كان السلف يتنزهون عن سؤال المخلوقين، كان السلف يتنزهون عن سؤال المخلوقين، حتى كان أحدهم على البعير ويسقط صوته والصحابة يمشون، ما يقول لأحد الصحابة الذين يمشون هات الصوت، ماذا يصنع؟ ينزل من على بعيره ويأخذ صوته ويركب. لماذا؟ لأنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السؤال، ذم السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن قيل وقال وكثرت وكثرة السؤال، ولهذا يتنزهون. اليوم ربما تجد الإنسان يقول بالله هاتي هذا الماء، أعطني هذا الفايل، جيب لي بالله هذه معك، أعطني هذا الفنجان، اصنع لي كذا، في المرة الواحدة في مجلس واحد يمكن يطلب ما لا يقل عن 10 طلبات، وكلها سؤال للمخلوقين. وفي هذا قدح، قدح في توكله واستعانته وتوحيده، ينبغي له أن يتوكل على رب العالمين وأن ينفع نفسه بنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت في أي شيء فاسأل الله عز وجل. ولذلك جرت سنة الله، جرت سنة الله أن من عاش كلا، من عاش كلا على المخلوقين أوكل إليهم، من عاش كلا على المخلوقين أوكل عليهم، بخلاف من عاش على ربه فإنه يعيش عزيزا كبيرا في الدارين. من الفوائد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله، فهو الذي يعينك ويقضي حاجتك ويحقق لك ما تريد، ولا تستعن بغيره من المخلوقين فإنهم لا يملكون لك شيئا والله أقدر على كل شؤونك. ومن الفوائد في الحديث وهي فائدة متينة ومهمة، أن تأصيل العقيدة والتوحيد، تأصيل العقيدة والتوحيد من أعظم القضايا التي تعين الإنسان على العيش في هذه الحياة بطمأنينة. تأصيل العقيدة والتوحيد من أعظم القضايا التي تعين الإنسان على الحياة، على العيش في هذه الحياة بطمأنينة واستقرار. كيف؟ كيف هذا؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضع هذا في تصورك، تأمل بس لحظات مع هذا المعنى وشوف أنت كيف تعيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، الأمة بإنسها وجنها من فجر التاريخ إلى قيام الساعة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ما الذي يحصل؟ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كل الأمة على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. إلى متى هذا؟ إلى متى يا أخوان؟ رفعت الأقلام فلا يمكن أن يكتب قلم غير هذا القدر، وجفت الصحف فلا يمكن أن يغير فيها حرف واحد من هذه العقيدة. ولذلك سأل قلبك، كل واحد يسأل نفسه، هل هذه العقيدة تجري في قلبه بهذا المعنى الكبير؟ هل الإنسان إذا وقعت له مصيبة أو مشكلة أو ظرف، أيا كان هذا الظرف، أول ما يتعلق برب العالمين ويعلم علم اليقين بأن الأمة هذه لو اجتمعت على أن يأخذوا هذا الظرف ما استطاعوا، وعلى أن ينفعوه بشيء ما صنعوا، وعلى أن يضروه بشيء ما استطاعوا. اليوم يقام هجر، تهجر بيوت، يهجر بعضها البعض، ويتخاصم الناس ويتقاطعون، ولده مريض لأن فلان عانه. موجود ولا ما موجود؟ تقول لي العين حق؟ أقول لك أعظم من هذه القضية أن يجري التوحيد في قلبك، فتعلم أن الذي جرى له بقدر الله، وأن هذا مجرد سبب، فلا يلتفت قلبك إليه، وإنما يلتفت قلبك إلى العليم القدير الحي القيوم مسبب الأسباب. اليوم ربما لو تجد إنسان فقط خطب فلان بنت فلان وكان لهم رغبة فيها، وهم يعلمون أن قدر الله تعالى ماض، يصنعون من الهجر والتحزبات والمشكلات والقضايا الكبيرة جدا على قضية محسومة في قدر الله عز وجل. كل يريد أن يجمع شيئا له وفاته أن هذه الحياة مبناها على الناموس. صحيح الأسباب مطلب، لكنها ليست الأسباب العدوانية، إنما الأسباب الشرعية. وهذا معنى يا إخوة يجب أن يتأصل في قلوبنا حتى تتحقق لنا هذا الإيمان الكبير الذي نحن في أمس الحاجة إليه. كم من إنسان تقدم إلى وظيفة ورشى فيها المسؤول من أجل أن يقدمه على غيره، وفاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود ماذا في الأربعين الأولى، ثم كتب له أو عفوا بعد العلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب له رزقه وعمله وأجله وماذا وشقي أو سعيد. وهذا يرشي مسؤولا من أجل أن يقدمه في الوظيفة على فلان، ويتوسل بكل الطرق الغير شرعية. لو أنه بذل السبب المشروع ما في حرج، لكنه يتوسل بكل الطرق غير الشرعية من أجل أن يحصل على هذا، ظنا منه أنه سيحصل على شيء لم يجري في قدر الله. والله لو آمن أن هذه الوظيفة مكتوبة في قدر الله لعاش مطمئنا مرتاحا. نقول عليك ببذل السبب ثم نم قرير العين، فإن كتب الله تعالى لك شيء والله سيجري عليك رأي العين. ومن الفوائد، بعضكم قد يستشكل حديث، قد يجي في باله إشكال، يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن النبي صلى الله وحديث أن المقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واضح هذا الحديث؟ هذه تدل على ماذا؟ على أن كل شيء مفروغ منه مكتوب، أليس كذلك؟ وحديث من أحب من أراد أو من أحب أن ينسأ له في أثره، أن ينسأ له في أثره بمعنى أن يطول عمره ويبسط له في رزقه، ماذا يصنع؟ فليصل رحمه. فإما أن يقال جمعا بين هذه الحديث، إما أن يقال بأن الزيادة حقيقية التي يزاد فيها واصل الرحم، زيادة حقيقية، ولكنها في صحف الملك الموكل وليس في اللوح المحفوظ، إنما في العلم الذي لدى الملك وليس في العلم الذي فيه، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير في الأصل. فيقال للملك اكتب له كذا من العمر، وفي علم الله أنه يصل رحمه ويزاد في عمره ما شاء الله، كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. واضح؟ هذا معنى. أو يقال بأنها زيادة معنوية بالبركة في عمر واصل الرحم، فمن وصل رحمه بارك الله له في عمره بركة تتجاوز السنين الطويلة لآخرين. فقد تجد إنسانا من البركة في عمره ما لا يكون فيه البركة في عمر الآخر، فقد يكون هذا عاش للتسعين وليس له إرث وليس له تاريخ وليس له إنجاز، بينما هذا عاش ثلاثين سنة وخلف تراثا تستقي منه الأمة إلى قيام الساعة. تريدون أدلة على هذا؟ كثيرة. النووي رحمه الله مات عمره كم؟ عمره 46 سنة. هذا العمر الحسي لمن؟ للنووي. تدرون عمره المعنوي عمر البركة كم؟ ما يزيد إلى اليوم عن 800 سنة. ما زال النووي حي ما يزيد على 800 سنة. أليس اليوم في المساجد يقرأ قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله؟ بل حتى في بلاد الغرب يقرأ رياض الصالحين وتحفظ الأربعين النووية وتردد كتب هذا الإمام عمره 46 سنة. حافظ حكم صاحب سلم الوصول ومعارج القبول والكتب النافعة عمره توفي عمره 34 سنة، وما زال هذا البطل، ما زال هذا الموفق، ما زال هذا المبارك تدرس كتبه اليوم في الجامعات والمعاهد ويرددها طلاب العلم في الليل والنهار. إذن هذه هي ماذا؟ هذا هو عمر البركة الذي ينبغي له أن يعتني به الإنسان. وهذا واحد من الأحاديث التي تحتاج عندنا إلى عادة بناء. أنا لو سألتكم هذا المساء الذين أمامي، لو قلت لكم لو قلت لكم من الذي يشعر في داخل روحه أنه شبعان مشبع من كثرة زيارة رحمه، من كثرة ما يزور رحمه يشعر بشبع روحي وألق وروح وحياة من كثرة ما يزور رحمه، ربما يزورهم في اليوم الواحد مرة ومرتين، وربما يزورهم في الأسبوع مرتين، وربما يزورهم في الشهر 3 مرات 4 مرات. أخشى، تدرون ماذا أخشى؟ أخشى أن يقول الذين أمامي والذين يسمعونني أننا من أشهر طويلة لم نقرع أبواب أرحامنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أحب أن يبسط له في رزقه، لاحظ الحديث ما قال يزاد، ما قال يكثر الرزق، لا قال يبسط فوق 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 الكثرة بسطة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل يطول عمره ماذا؟ فليصل رحمه. حين تعلم بأننا أمس الحاجة لهذا الحديث، وتجد الواحد منا له أشهر ما قرع بوابة باب أحد من أرحامه من زمن طويل، حتى تعرف أننا نحن الذين نصر على ترك البركة من واقعنا. لو سألتكم في حد ما يبغى يطول عمره؟ في حد ما يبغى يطول عمره يا أخوان؟ في حد ما يبغى يزيد ماله؟ هذه من أعظم القضايا التي نتقاتل في سبيلها، أن تزاد أعمارنا وأن تبسط لنا أموالنا. ومع ذلك الأبواب التي قالت الشريعة بأنها أبوابها لا نقرعها، لا نقرعها ولا تكلفنا شيء. ربما لو أنك خصصت ساعة في الأسبوع، في الأسبوع كامل ساعة، قد تزور أرحامك وأقاربك القريبين، تقرع الباب عليهم كل شهر بيت واحد، عفوا كل أسبوع، الأسبوع الثاني البيت الثاني، الأسبوع الثالث البيت الثالث، الأسبوع الرابع، يعني 4 بيوت في شهر واحد من أهلك وأقاربك، والذي بعيد تخصص هذه الساعة كذلك جزء منها للاتصال عليه والتواصل معه، وانتظر ماذا يفيض الله تعالى عليك من البركات والتوفيق. لكن نحن لدينا كما قلت هذه الإشكالية، عندنا إشكالية كبيرة جدا في أن مواطن البركة ما نعتني بها. ومن الفوائد في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهل جزاء الإحسان إلا، ومن تعرف على الله في أيام الإقامة والعافية تعرف الله عليه في أيام السفر والمرض، أليس كذلك؟ لكم أن تلاحظوا يا أخوان، اثنان المثال الأول، اثنان أحد سافر إلى مدينة من المدن، الأول يكتب له في اليوم وهو مسافر لا يفعل شيئا، لم يفتح القرآن الكريم، يكتب له أنه يقرأ في يومه 5 أجزاء تكتب، ويكتب له أنه يصلي الفريضة كاملة لا تفوت تكبيرة الإحرام، وتكتب له النوافل كلها، ويكتب له الخير إلى أن يعود من سفره، لا ينقص من تلك الكتابة شيء، لأنه ماذا؟ لأنه أيام كان مقيم كان يقرأ 5 أجزاء وكان يحافظ على تكبيرة الإحرام وكان يحافظ على النافلة، فلما سافر رعاها الله له حتى عاد إلى بيته. وزميله في نفس السفر لم يكتب له جماعة، ولم يكتب له صفحة من القرآن الكريم، ولم يكتب له نافلة حتى عاد من سفرهما. تعرف على الله في الرخاء يعرفك فيه في الشدة. تصور إنسان كبير سن، كبير سن، كان في أيام شبابه محافظ على صلاة الجماعة، محافظ على الرواتب، محافظ على الضحى، على قيام الليل، على صيام البيض، على الاثنين والخميس، على تلاوة القرآن، ولما كبر عجز، يجري له أجره الذي كان يعمله في أيام الشباب حتى يلقى، حتى يتوفاه الله تعالى، وهو قاعد في بيته وعلى سريره ولا يحضر جماعة ولا يقرأ قرآن ولا يصلي نافلة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك متى؟ في الشدة. أليس هذا من عدل الله؟ بلى والله من عدل الله. تصور هذا مريض ولا حصل عليه حادث فلم يعد يحضر الجماعة، تجري له صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول منذ مرضه وحادثه حتى يتعافى من الحادث والمرض. يجري له صوم الاثنين والخميس وهو مفطر، يأكل كل صباح وفي الظهيرة وقبل المغرب يأكل، وتجري عليه أيام صيامه حتى يتعافى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة. إذا أردت أن تخرج من المضائق الكبيرة والمحن والأزمات اللي قد يقدرها الله تعالى عليك، فاجعل بينك وبين الله تعالى خبيئة صالحة في أيام صحتك وإقامتك. إذا تريد أن الله يفرج عليك في أيام الكروب والضوائق والمشكلات والأزمات، فتعاهد حياتك ومحل إقامتك وأيام صحتك بخبيئة صالحة لا يعرفها أحد من الخلق بينك وبين الله. أظنكم تعرفون، بل أجزم أنكم تعرفون خبر الذين أطبقت عليهم الصخرة، تعرفونها ولا لا؟ بماذا خرجوا؟ بالخبيئة الصالحة بينهم وبين الله. فاجعل بينك وبين الله خبيئة صالحة. وإياك عافانا الله وإياك، إياك أن تجعل بينك وبين الله تعالى خبيئة سيئة فتخونك أحوج ما تكون إليها في أيام الحاجات. إياك أن تكون بينك وبين الله خبيئة سيئة فتخونك في وقت الأزمات والمشكلات. إياك. وكم من ظلم عاد على صاحبه ولو بعد زمن، وكم من خيانة عادت على صاحبها ولو بعد زمن، وكم من تعدي على الآخرين رده الله عز وجل الصاع بصاعين على صاحبه في وقت ما كان يتوقع أنه يعود إليه. فانتبه، خذ من أيام الرخاء ما يعينك على أيام الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن أعظم ما ينبغي أن نتعرف على الله في الرخاء أن نحافظ على صلاة الجماعة وعلى الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام وعلى طاعة الله. فغالبا أنك تحتاج هذا المعنى عند الموت، ويفتح الله تعالى عليك فتحا عظيما. كم من إنسان عند الموت جرت على لسانه الشهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أرأيتم من مات ساجدا؟ رأيته ولا ما رأيته؟ أرأيتم من مات وهو في الصف الأول؟ رأيتم ولا ما رأيتمه؟ إنها الخواتيم الحسنة لأولئك، نسأل الله ذلك ونقول بإذن الله أنها خواتيم حسنة لأولئك الذين قدموا شيئا جميلا في حياتهم. ومن حي على شيء مات عليه وبعث يوم القيامة عليه. ومن الفوائد، انتبهوا لهذه يا أخوان، انتبهوا لهذه: لا يتوفق لأيام الطاعات الخاصة ومواسم الخيرات إلا من عني بأوامر الله ومشاهد الطاعات في أيام عمره. كيف يعني؟ اليوم الجمعة صح ولا لا؟ اليوم الجمعة الناس متباينون صح ولا لا؟ من اليوم من عاد إلى بيته وكأنه تصدق ب50,000 لله، ومنهم من عاد إلى بيته وكأنه تصدق بريال واحد، ومنهم من عاد إلى بيته اليوم وهو لم يسجل في صحف الملائكة مطلقا، لم تسجله أنه من الحاضرين للجمعة. فإن الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخطيب دخلت الملائكة، فلا يكتب في صحف الفضل في ذلك اليوم. فالذي حضر الساعة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حضر الساعة الأولى فكأنما قرب ماذا؟ بدنة. إيش البدنة؟ ناقة. الناقة اليوم بيعت ب80,000 صح ولا لا؟ وبيعت ب30,000 صح ولا لا؟ أقلها اليوم تصل ل10,000. كأنك اليوم تصدقت ب10,000 ريال في هذا اليوم لله، ترجمة عند الله. وكم من إنسان اليوم عاد ببيضة، كم تساوي البيضتين؟ بريال صح ولا لا؟ يعني بنصف ريال. أليس هذا يجري كل جمعة؟ يجري كل جمعة. من الذي قلبه يجري في هذا المعنى إلا من وفقه الله عز وجل؟ فانتبه، لا تتوفق لهذا المعنى إلا إذا أقبلت على الله في أيام الرخاء. قادم رمضان، كم بقي منه؟ بقي منه 38 يوم، أليس كذلك؟ 38 يوم فقط الفاصل عن رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر. السؤال: كم من إنسان يتمنى أن يعتني برمضان ويجهد فيه لكنه لا يتوفق؟ ليش؟ لأنه لم يتوفق في أيام عمره على العناية بالطاعات. تعرف على الله في الرخاء يعرفك فيه؟ لا يعرف في أيام الحاجات إلا إذا عرفت في أيام الرخاء. فإذا أراك الله مقبلا معظما له مجلا لأوامره محتفيا بشعائره، أولا شرح الله صدرك لاستقباله، وحين تستقبله مد الله بركة في عمرك وتوفيقا وسدادا فتجري عليك خيرات ليست لك على بال. فانتبه لهذا المعنى. وكم من إنسان فاتته ليلة القدر وهو يرصد لها من سنة لكنها فاتته لأنه لم يعتني بها في أيام الصحة والعافية. ولذلك أيها الإخوة، من الفوائد أن أعظم ما يمكن أن نعتني به بناء العقائد. بناء إيش؟ بناء إيش يا أخوان؟ بناء العقائد أعظم قضية. وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. بالله عليكم يا إخوة، كم تجري هذه العقيدة في قلب كل واحد؟ وأعلم أن ما أصابك لم يكن وما أخطأك. كم مرة من إنسان فاتته صفقة أو فاته موقف فجلس يتحسر عليه زمنا طويلا وفاته أنه لو كان له والله ما يبرح مكانه. ما أعظم الطمأنينة التي تخلف هذه العقيدة. كم مرة عشت اضطراب وقلق وغضب وزعل ومشكلات في بيوتنا لأنه فاتنا كذا وحرمنا من كذا. والله لو كان لك ما فاتك، والله لو كان لك ما حرمت. فلا تغضب ولا تعجل، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك تعرف الخلل في العقيدة، لو عرفت لتأخرت، لو علمت هذا لسافرت، لو صنعت كذا لم يحدث لي كذا، وليتني فعلت وصنعت. ويعيش مريضا ما بقي من عمره لمثل هذه الأوهام. وفاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن الفوائد أن من فقهك وكمال وعيك أن تدرك أن خلق الصبر من أعظم الأخلاق الموصل لمباهج الحياة. أعظم ما فتح الله تعالى على إنسان ما فتح عليه بماذا أخوان؟ بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس: يكال لهم كيلا. صابرون ما في الحسنة بعشر أمثالها، يكال لهم كيلا لعظيم هذا الصبر، لأنه حبس النفس، حبس النفس على غير مرادها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع ماذا؟ مع الصبر. غالبا بل الأصل أن من رزقه الله عز وجل صبرا فقد انتصر. كم مرة دار بينك وبين زوجك خلاف، إذا ألجمته بالصبر عاد بيتك مورقا مع الأيام. والله كم نسمع، كم نسمع من مشكلات وطلاق وفراق، والسبب ماذا؟ جرعة غضب، ما استطاع أن يستثمرها استثمارا جيدا ويتمكن فيها من الصبر. غلبه الشيطان فقال طالق، فانتهت الحياة التي بينه وبين زوجه، وربما كانت آخر تطليقة. يجري هذا ولا ما يجري؟ كم مرة استعجلنا هداية أولادنا، نقول لا بد الآن يصلح على الطريق، لا بد يهتدي الآن، هذا ما في خير. من قال لك؟ إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ابذل السبب ثم لا عليك في النتائج. النتائج مهي لك، النتائج لمن؟ النتائج لمن يا أخوان؟ النتائج موكولة بيد الله عز وجل. فانتبه لهذا المعنى الكبير، انتبه، لذ بالصبر. مشروعك الذي تحرص على نجاحه لا تستعجل، اعطه زمنا طويلا. فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعه كم؟ ما يزيد على كم؟ 20-23 سنة، حتى جاء في النهاية كل الأحلام التي يريدها. لكن ماذا؟ تخلق بخلق ماذا؟ لخلق الصبر. اصبر على زوجك، اصبر على ولدك، اصبر على طالبك، اصبر على عملك، ستأتي البركة بإذن الله وسيأتي الفتح. لا تستعجل، لا تستعجل إن أردت التوفيق، لا تستعجل إن أردت التوفيق. املأ قلبك يقينا وصبرا أن ما عند الله سيأتي وسيفتح الله تعالى عليك فتوحات. ولذلك رحلة التحدي والنجاح والبناء والعيش للأفكار الناهضة والمفاهيم الكبرى كلها وقف على خلق الصبر. ومن فتح الله تعالى له في هذا الخلق فقد فتح الله تعالى له شيئا عظيما في حياته. ولذلك الله عز وجل قال ماذا؟ وجعلناهم، اسمع، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، كل حالات الفشل والإخفاق التي واجهت إنسان في حياته، في وظيفته، في ماله، في بنائه، إنما واجهها من أجل عدم الصبر. تتفقون معي في هذا ولا ما تتفقون؟ كل حالات الفشل التي واجهها الإنسان في حياته من العجلة، والعجلة من أخلاق الشياطين. ولذلك الذي رزقه الله تعالى صبرا فتح الله تعالى عليه في النهاية حتى وصل لما وصل إليه. إذا اشتدت أزمتك وضاقت ظروفك وأغلقت الأبواب في وجهك وتعثرت قضيتك، فذلك الواقع بإذن الله هو بداية فرج أزمتك وتحول ظروفك وتحسن واقعك ووداع ليلك وإقبال فجرك وأملك، فلا تبتئس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع ماذا؟ مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. إذا اشتدت أزمتك وصلت لأحرج مواقفها فاعلم أن هذا بداية المهم. ماذا المهم؟ لا ينقطع، تنقطع صلتك بالله وتعلق قلبك برب العالمين. مهم جدا هذا المعنى الكبير. إياك في عمق أحداثك وظروفك البائسة وعقبات طريقك الطويل تفاءل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفرج مع الكرب. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ضاقت بهم الظروف في مكة إلى أن الواحد منهم كان لا يستطيع أن يخرج لخلائه إلا بسلاحه، حتى أنهم شكوا للنبي قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ضاق بنا الحال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ بعد ذاك الضيق حول الله عز وجل حالهم إلى فعل، وانتصرت تلك الأمة المغلوبة وكانت هي الراشدة في التاريخ. المهم أن لا تتنازل، وأن يزيدك الإخفاق ضعفا وإقبالا على رب العالمين وتبتلا إليه وتوسلا إلى رب العالمين. إياك واليأس. ولذلك الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. المهم لا ينقطع أملك في رب العالمين.
الله أكبر الله
اصبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
طيب هذا الحديث تم لدينا الآن. نبدأ في حديث الآخر وهو حديث صغير لعل نأتي عليه. المهم أنه يجب أن يستعمر قلوبنا الصبر والفعل، وأن ندرك يقينا بأن ما جرى في قدر الله تعالى سيجري، وأنه لا يمكن لإنسان أن يوقف هذا المعنى، وأن الإنسان ينبغي له أن يتفاءل ويعلم بأنه بإذن الله تعالى دينه إلى نصر وإلى خير وإلى بر وإلى توفيق. وعندنا الآيات طافحة في هذا الباب، الآيات والنصوص والأحاديث طافحة في هذا الباب أن النصر لهذا الدين بإذن الله تعالى، وهذا جزء من الفعل. ربما اليوم بعض الناس يصيبه شيء من اليأس والإخفاق والقلق، ويرى بأن ما يتعرض له دين الله عز وجل، ربما يرى بأنه يوقف دين الله تعالى. هذه قضايا محسومة في الشريعة، ولذلك ينبغي الإنسان يتفاءل ويحمد الله عز وجل. ربما رأيتم الحادث الذي تم في نيوزيلندا، وربما كثير من الناس يرى بأنه صحيح ذهب الدماء وسفك الدماء مسلمين وأبرياء، ولكنه مع ذلك تحقق، لأن هذا الدين تحقق لهذا الإسلام شيء لم يكن في تصور حتى الموجودين هناك. هكذا يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم
ليصدوا عن سبيل الله. هذه الحقيقة التي يجب أن تملأ عقولنا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ما النتيجة يا رب العالمين؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه النصوص فين يا أخوان؟ من الذي يقول هذه النصوص؟ الله. فتفاءل واملأ صدرك يقينا. المهم أن ترابط على الذي أراد الله تعالى منك، هذا هو واجبك. حتى أن رب العالمين قال: الذين الدين لم يوكله للناس، قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المهم مساحتك التي ائتمنك الله تعالى عليها كن حارسا أمينا. الثغرة الذي أنت عليه في بيتك مع ولدك مع زوجك في وظيفتك، إلزمه، إلزمه لزوم الناصحين المرابطين، لا تفرط فيه. هذا الذي يوجب عليك الإسلام، أما الإسلام سينتصر بإذن الله. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. ينبغي أن تحافظ، إنك إذا اعتنيت بحجاب بنتك وحجاب زوجك فإنك واحد من المرابطين على هذا الثغر. إنك إذا اعتنيت بتربية ولدك وتأهيله وتحفيظه للقرآن الكريم وتعليمه ودفع الجهل عنه، واحد من المرابطين على هذه الثغور. إذا اعتنيت بصلاتك وصلاة الجماعة وحرصت على دينك، واحد من المرابطين على هذه الثغور. المهم لا يأتي ليؤتى هذا الدين من هذا المجال من قبلك. ولذلك انت إياك واليأس، إياك واليأس، إياك واليأس. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما الذي يقول هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إيش المعنى؟ المعنى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الحكمة النبوية الداعية إلى الحياة مما توارثه الناس عن أنبيائهم جيلا بعد جيل حتى بلغت هذه الأمة. واضح؟ مما توارثه الناس جيلا عن جيل قضية الحياة، وأنك إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. طيب ما المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء؟ قال أهل العلم يراد بها على احتمال معنيين. المعنى الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما أنها تهديدا ووعيدا، فإذا لم يكن عندك حياء ولديك وازع من دين فاصنع ما تشاء فإنك معاقب على فعلك وصنيعك. واضح؟ إما أنها على سبيل التهديد والوعيد، إذا لم يكن عندك حياء سيردعك فإنك معاقب على هذا، افعل ما تشاء وستلقى جزاءك عند الله عز وجل. وإما قال أهل العلم: وإما أنها للإباحة، أي كل أمر تقدم على فعله لا تبالي به فاعلم أنه مما يباح في الأصل. يعني إذا لم تجد حرجا فاعلم أنه مباح، لأنه لو كان في حرج لما استقر قلبك على فعله، فدل على أنه مباح. فإذا لم تستحي ولم تتلفت من هذه القضية ولم تجد شيئا يعيقك فاعلم أنه على سبيل الإباحة. فإن الأصل أن النفوس إذا كان فيه شيء الأصل أن تقدم. تقدم عليه هكذا، بل ربما ظل ملتفتة، تظل تسأل، تظل متحرجة. فإذا لم تجد حرجا في نفسك فاعلم بأن هذا على سبيل الإباحة. ومن الفوائد في الحديث أن هذا الحديث دعوة إلى تعظيم الحياء، وأنه من جميل الأخلاق التي تمدح في الإنسان. الحياء من جميل الأخلاق التي تمدح في الإنسان، ما لم، انتبه، ما لم يمنع من واجب أو يوقع في محرم، فحينئذ يكون مبغوضا وليس محبوبا. كيف؟ يعني إذا وجد حياء عندك وتستحي فإن هذا أصل الإيمان، فإن هذا هو أصل الإيمان. لكن إذا كان هذا الحياء أوجب عليك أنك تكون في منكر ولا تستطيع تنكر وتشارك وتحضر، فإن هذا شيء مبغوض لله، فإن هذا شيء مبغوض، هذا ضعف وليس من الحياء في شيء. أو يمنعك من أداء واجب حياء، فإن هذا مبغوض لله عز وجل. ومن الفوائد أن الحياء نوعان، أن الحياء نوعان. الأول حياء يتعلق بالله، حياء يتعلق بمن؟ بالله، فيجب أن يستحي من الله تعالى أن يراه حيث نهى، فإن هذا من الحياء المحمود، أن تستحي أن رب العالمين يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وحياء يتعلق بالمخلوق، إذن صار عندنا من الحياء ما يتعلق بالله. فمن حياؤك في الله عز وجل ألا يفقدك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. وفي حياء يتعلق بالمخلوق، ما ضابطه؟ ضابط الحياء الذي يتعلق بالمخلوق أن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق وما تعارف عليه الناس فيما بينك وبين الآخرين، أن يكف الإنسان عن كل ما يخالف المروءة. فإذا وقعت في شيء يخالف المروءة فإن هذا خلاف الحياء. ومن الفوائد أن الحياء قسمان، أن الحياء قسمان، حياء غريزي. اسمعنا، غريزي جبلي مفطور عليه الإنسان، خلق مع الإنسان. فتجد أناسا وهبهم الله تعالى الحياء طبيعي لا يتكلفونه ويلزمهم في كل شؤونهم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا. فإذا وجدت حياء في قلبك فاعلم أن هذا من الإيمان، وهذا مخلوق مع الإنسان. تجد بعض الناس لا يتكلف، هكذا طبيعة حياء، مهما حاولت تنزع من الحياء لا يذهب عنه، ينبغي أن يفرح به الإنسان كما قلنا، ما لم يصده عن ترك واجب أو يوقعه في منكر. ومن الحياء حياء كسبي مكتسب، يأتي من خلال المران والكسب كمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته، فيستحي من الله ويخشى من الله أن يقع في معاصيه، ويأتي من خلال المران وقراءة أسماء الله تعالى الغفور الرحيم، فإن هذه تورث لهذا الإنسان هذا نوع الحياء والمراقبة لله عز وجل. ومن الفوائد أن من علامات وبينات الذين لا يستحون أنهم يفعلون ما يشاءون ولا يبالون بالآخرين، من علامات الذين لا يستحون أنهم يفعلون ما يرون ولا يبالون بالأخير. طيب هذا محمود ولا مبغوض؟ قد يكون محمودا وقد يكون مبغوضا. كيف؟ من هو ما هو جميل لائق بأصحابه، كالذين يواجهون المنكرات مثلا، ما يقول لك لا أنا ما استطيع أنكر، ينكر كما قلنا وفي الحدود المرتبة ليست فوضوية، لكن ينكر بالطرق السليمة الصحيحة، لكنه لا يقول إن هذا أنا مستحي من فلان ولا ما استطيع، لا، لديه القدرة على الحديث ولديه القدرة على الإنكار بالطرق السليمة. هذا نوع من عدم الحياء الجميل، هذا لو كان بعض الناس حياءه يوصله إلى أنه يتنازل عن هذه القضية أو يصدح بالحق ويبين الحق في موقف لم يظهر، هذا نوع كذلك جبلي ورائع وجميل وقد يكون مكتسب. ومنه ما هو قبيح مذموم مزري بأصحابه، وهو كالذين يصنعون المنكرات ويخالفون المروءات ولا يبالون في ذلك بمن حولهم، ولا يكفهم حياء ولا وازع من خلق ولا من دين، فإن هذا مبغوض. وإنك لترى اليوم من هذه الصور شيئا كثيرا، يعني قد ترى الإنسان اليوم لو استقام على دين الله يستحي في مرات أن يرى الناس السنة ظاهرة عليه، أليس كذلك؟ وربما تجد بعض شبابنا اليوم مع كل أسف مع ما فيهم من خير ومع ما فيهم من فطرة جميلة ومع ما فيهم من نوازع بر وخير وأشياء جميلة جدا، لكنك تستغرب بعض المناظر التي تجزم يقينا بأنها لا تنم عن حياء. فإن الواحد يلبس سروالا قصيرا إلى نصف فخذيه ويدخل به الأسواق العامة ويدخل به أماكن عامة، والله لو كان في بيته يستحي الإنسان أن يلبسه، لو كان في بيته يستحي. ومع ذلك تجد بعض الشباب مع كل أسف لهذا التشبه الرديء ضعف الحياء لديهم ويخرج بسرواله إلى نصف فخذه في الأماكن العامة يراه كل الناس، وهذا والله ليس من الحياء في شيء. ما تراه على شبابنا من هذه الحلاقات المشينة التي هي تشبه مذموم، ترى الإنسان في حلاقات مزرية مؤلمة مبكية، تراه يخرج أمام الناس لا يلبس شيئا ويجاهر بها أمام الناس، وهذا من غير الحياء اللائق بشبابنا. لكنني أعزو هذا لجملة أمور. الأول الطفح هذا الإعلام الكبير، فإن غالب ما يرى شبابنا أثرهم من ماذا؟ من الإعلام. الأمر الثاني قلة الناصحين، فإنك لو واجهت هذا الشاب وعنده فطرة سليمة وقلت يا أخي جزاك الله خير فيك أشياء جميلة ورائعة وجميل جدا، ما يصلح لك هذا اللباس، والله لو أنه اصطدم بثلاثة أربعة عشرة في اليوم الواحد لا يغير هذا اللباس. لكننا نمر من عنده لا نصنع أثرا ولا نحدثه، فيرى بأن هذا مقبولا لدى الناس، ما عندها مشكلة الناس، ما عندها مشكلة. ولذلك عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى في كتابه السيرة الذاتية يقول لما عاد من الغرب أراد، يقول لأن هناك يلبس يقول الشورت واللباس الصغير، يقول أردت أن ألبسه وخرجت يقول في مصر تلك الحقبة، يقول وقلت لأحد الذين معي كن معي وانظر لوضع الناس هل تراها تتقبل هذا المنظر ولا ما تتقبله، يقول فبس مشوار واحد أو كم عدد من الأمتار يقول وقررت ألا ألبسه في مثل هذه المجتمعات مطلقا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، ينبغي الإنسان يحكم عقله ودينه قبل ذلك ويحكم عقله ويسأل الناس الذين حوله هل هذا يصلح ولا ما يصلح، حتى نتربى على الفضيلة. لكني أؤكد على الآباء وأؤكد على عموم المسلمين في كل مكان، إذا وجدتم منكرا فضعوا يدكم في يده بالرفق واللين، ذكروهم بكلمة طيبة ورائعة، صدقوني قد تأتي هذه الكلمة وتصل لشغاف قلبه ويترك مثل هذه العادات السيئة السلبية. والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. رفع الله مقامكم، جمع الله شملكم، وجزاكم الله تعالى خيرا، بسط الله تعالى لكم توفيقه وهداه. وهذه يا إخوة من الغنائم إذا سمعتم بدرس، من الغنائم يا إخوة لا تفوتكم، قد تتفاجؤون يوم القيامة بما لكم عند الله تعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم حتى يحولون بينها وبين السماء الدنيا، قال فإذا انتهى المجلس صعدت إلى الله فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، قد وجدناهم يسبحونك ويستغفرونك ويحمدونك يسألونك، قال ماذا يسألونني، قالوا يسألونك جنتك، قال هل رأوها، قالوا لا، قال كيف لو رأوها، قالوا يستعيذونك، قال مما يستعيذونني، قالوا يستعيذون من نار، قال وهل رأوها، قالوا لا، قال كيف لو رأوها. ثم يقول الله عز وجل، الله يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله لو كان هذا المجلس يا إخوة مسافة قصر سفر لكان من كمال عقلك أن تذهب إليه، ناهيك أنه في بيتك وبالقرب من مكانك وفي مقر عملك، ينبغي. هم القوم قال يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، قالوا يا رب إن فيهم فلان ابن فلان في كذا وكذا جاء لي حاجة. قال يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.